بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة المشقة تجلب التيسير، الكلام عليها ذكرنا أنه من وجهين. ما هو الوجه الأول؟ إذا عرضت لها مشقة تلحقها إما بالذي يطاق أو بالذي يشق مشقة إيش؟ فادحة لا يتحملها المكلف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة يا أخوان القاعدة السابقة، تتمة للقاعدة السابقة في ضابط المشقة التي توجب التخفيف والتي قامت عليها التخفيفات، والمشقة التي لا توجب التخفيف التي لا يخلو منها التكليف كما سبق. سبق أن ذكرنا يا أخوان أن التكليف بالأحكام الشرعية لا يخلو من مشقة، لا يخلو من ماذا يا أخوان؟ من مشقة مقترنة بالحكم. وذكرنا أن المشقة تجلب ماذا يا أخوان؟ التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. فلا بد من ضابط يفرق بين الحالين، لا بد من ضابط يفرق بين الحالين. فالفرق بين المشقة يا أخوان التي يعني تعلق بها الرخص والتخفيفات إما ابتداء وإما يعني بعد يعني بعد أن تعرض، والفرق بين المشقة التي قام عليها التكليف ولا بد من وجودها مع التكليف، أن المشقة على قسمين، إما لازمة وإما ما يا أخوان منفكة، إما لازمة وإما منفكة. فالمشقة اللازمة للفعل هي التي أو هي المشقة التي قام عليها التكليف، والتي هي الابتلاء والاختبار والتزامها على خلاف مشقات إيش؟ النفوس، على خلاف أهواء النفوس، المشقة اللازمة. ومعنى كونها مشقة لازمة كما ذكر هذا القرافي وفي الفروق والسيوطي في أشباه النظائر، أن الحكم الشرعي ثبت معها، أن الحكم الشرعي ثبت إيش؟ معها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالفعل أو نهى عن الفعل أثبت حكمه، حكم الفعل أو الترك مع لزوم هذه المشقة للفعل ولماذا يا أخوان؟ وللترك. فلهذا سميت مشقة لازمة، لأنها لازمة للفعل ولازمة لماذا يا أخوان؟ للتكليف. مثاله البرد يا أخوان مع الوضوء، برودة الماء مع ماذا يا أخوان؟ الوضوء أو مع الاغتسال، أو مشقة الكف عن الطعام والشراب والجماع في ماذا يا أخوان؟ في الصيام. لا شك يا أخوان ولا ريب أن يعني ترك الطعام والشراب والجماع مع حاجة النفس إليه هذا مما فيه مشقة على ماذا يا أخوان؟ على النفس، مما فيه مشقة على النفس، والنفس تميل إلى ترك هذه المشقة والبعد عنها. لكن هذه المشقة لازمة للتخليف، ومعنى كونها لازمة أنه لا يمكن تقرير الحكم الشرعي وامتثاله إلا مع اقتحام هذه المشقة. فلا يمكن للعبد أن يصوم صياما صحيحا حتى يترك الطعام والشراب والجماع وحتى يقتحم هذه إيش؟ المشقة. فإن لم يقتحم هذه المشقة تعذر امتثاله لماذا يا أخوان؟ للصيام. وهكذا برودة الماء عند الوضوء والاغتسال، البرودة الحاصلة في الماء عند الماء عند الوضوء والاغتسال، لا يمكن أن يمتثل العبد فريضة الوضوء وواجب الوضوء من غير أن ينزل أن تنزل به مشقة ماذا يا أخوان؟ البرودة الحاصلة في الماء. فإن أراد الامتثال من غير اقتحام لهذه المشقة لم يمكنه ماذا يا أخوان ذلك، لا سيما ماذا يا أخوان في البلاد التي طبيعتها البرودة. فهذا معنى كون المشقة اللازمة لا تنبني عليها الرخص والتخفيفات، بمعنى أن الأحكام الشرعية ثبتت وقامت مع وجود هذه المشقة التي عن طريقها وباعتبارها صارت الأحكام الشرعية تكليفا وابتلاء واختبارا وامتحانا. فإن كانت المشقة غير لازمة، غير إيش؟ لازمة. ومعنى عدم لزومها أي أن الفعل يمتثل من غير إيش؟ من غير وجودها في الأصل، من غير وجودها ماذا يا أخوان؟ في الأصل. مثلا يا أخوان، مثلا مشقة برودة الماء التي تفضي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى التلف. تفضي إلى ماذا؟ إلى التلف. كما إذا كان الماء شديد البرودة من اغتسل به ماذا يا أخوان؟ هلك. هذه المشقة يا أخوان الأصل في وجوب الوضوء عدم إيش ملازمتها واقترانها بماذا يا أخوان؟ بالوضوء، لأن الشرع كما سبق أنه لا يكلف بما لا يطاق، ولا يكلف بما فيه مشقة فادحة تفضي إلى المفاسد الفادحة التي يترتب عليها ضرر وفساد فيما يتعلق بالضروريات التي طلب الشرع الحفاظ عليها. فالبرودة الشديدة التي تجعل متعاطي الماء ومستعمل الماء في وضوء أو في اغتسال يتلف ويهلك، أو ينزل به داء ومرض لا يتحمله ولا يطيقه من المفاسد والأضرار العظيمة، هذه المشقات الأصل أنها منفكة عن ماذا يا أخوان؟ عن الوضوء. الأصل أنها منفكة عن الوضوء، وليس الوضوء ثبت حكمه مع هذه المشقة، ولكن هذه المشقة قد تحصل وتعرض للمكلف في بعض ماذا يا أخوان؟ الأحوال، في بعض ماذا يا أخوان؟ الأحوال. فهذا النوع من المشقة هو الذي راعى الشرع عدم إثبات التكليف مع وجوده من الأصل، فلا يكلف بما لا يطاق ولا ما فيه مشقة فادحة كهذا. وهو الذي إذا عرض للمكلف فيما هو في الأصل مقدور ولا مشقة فيه إلا مشقة لازمة، فإذا عرض للمكلف من هذا النوع من المشقات الذي يلحق المكلف بحكم العاجز عجزا حسيا، أو يلحقه بحكم المتضرر ضررا لا يطيقه، ضررا ماذا يا أخوان؟ لا يطيقه. هذه المشقة إذا عرضت ألحقت الحكم الشرعي وصيرته ماذا يا أخوان؟ في حكم الرخص وماذا يا أخوان؟ والتخفيفات. مثلا يا أخوان، مثلا الصيام، أمر الله الصيام بترك الطعام والشراب والجماع، واضح؟ لا شك أن ترك الطعام والشراب والجماع فيه مشقة على النفس، لكن هذه المشقة لازمة، لا يمكن للإنسان أن يمتثل الصيام إلا مع اقتحام هذه المشقة، وهي المكاره التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حفت الجنة إيش بالمكاره، وهو ترك ما تهوى النفوس امتثالا لماذا يا أخوان؟ لحكم الله ولأمره. لكن مشقة ترك الطعام والشراب، ترك الطعام والشراب المؤدي إلى التلف أو إلى الضرر والفساد الذي لا يتحمل المكلف، إما مرض يعني ماذا يا أخوان شديد، وإما يعني ماذا يا أخوان تلف أعضاء، يعني تلف أعضاء أو يعني أمراض جسيمة، هذه المشقة من جراء ترك الصيام، ترك الطعام والشراب والجماع، الأصل أن امتثال حكم الصيام من غير ماذا يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى والشارع لما أمر بترك الطعام والشراب والجماع أمر بترك هذه الأمور من غير أن يكون في تركها ماذا يا أخوان؟ مثل هذه المشقات، إما تلف وإما ضرر فادح لا يتحمل. فالأصل أن هذه المشقات منفكة عن ترك الطعام إيش والشراب، لكن قد تعرض لبعض المكلفين، فمن الناس من إذا ترك الطعام والشراب ربما إيش تلف وهلك، والجماع ربما تضرر ضررا لا يطيقه. فإذا عرضت هذه المشقات للمكلف فيما هو في الأصل لا مشقة فيه من هذا النوع، انتقل إلى حكم يا أخوان التخفيف والرخصة. فالفرق إذن يا أخوان بين المشقتين التي لا ينتفي مع لا لا التي بين المشقتين التي أحدهما واضح أو إحداهما التي إحداهما توجب التخفيف والرخص، والتي أخراها لا توجب التخفيف وما يا أخوان والرخص ما سبق، أن الموجبة أن المشقات الموجبة للتخفيف وللرخص ابتداء أو عند العرض هي المشقات المنفكة عن الفعل في الغالب، لكنها قد تعرم في بعض ماذا يا أخوان الأحيان، فتلحق الفعل في حكم الرخص وماذا يا أخوان والتخفيفات. والمشقة التي لا توجب الرخص والتخفيفات لا ابتداء ولا في أحد الأفعال عند الامتثال هي المشقات اللازمة التي ثبتت الأحكام مع إيش مع وجودها، ولا يمكن أن يثبت الحكم والتكليف إلا ماذا يا أخوان بوجود هذه المشقة. هذا واضح يا شباب يا اخوان، هذا واضح. هذا يا اخوان تتمة للقاعدة السابقة في بيان الفرق بين المشقات التي توجب التخفيف والرخص ابتداء أو عرضا وبين المشقات التي لا توجب ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمقصود بالوجوب هنا يا أخوان وجوب الامتثال، وجوب يعني ما يا أخوان العبادات، وجوب امتثال العبادات ووجوب فعلها على وجه شرعي صحيح، على وجه ما يا أخوان شرعي صحيح. الوجوب يتعلق بالاستطاعة يعني بالقدرة والطاقة. وحاصل هذه العبارة أن الإنسان لا يجب في حقه ما لا يدخل تحت قدرته وطاقته، ما لا يدخل ما يا أخوان تحت قدرته وطاقته. لكن يا أخوان هذه الاستطاعة والقدرة التي خلافها عدم القدرة والاستطاعة على قسمين: إما يعني ما يا أخوان هذه القدرة والاستطاعة التي خلافها ينتفي معه وجوب الحكم على قسمين، يعني خلاف القدرة والاستطاعة، إما يكون انتفاء القدرة على وجه العجز التام الحسي، وهو يعني ماذا يا أخوان انتفاء القدرة من الأصل، انتفاء ماذا يا أخوان القدرة من الأصل، يعني مثلا وهو الذي يعني أهل العلم في قولهم الشرع لا يكلف بما لا يش بما لا يطاف، يعني بما لا يدخل تحت قدرة العباد من الأصل، يعني مثلا كتكليف العباد المشي على ماذا على الماء أو الصعود إلى ماذا يا أخوان إلى السماء، هذا مما هو خارج عن قدرة إيش العباد، أو تكليف المصلي أو تكليف المشلول بالقيام في الصلاة، واضح؟ تكليف المشلول الذي لا يقدر على القيام حسا لأنه ما يا أخوان لا يطيقه أصلا، لا يدخل تحت قدرته وطاقته أصلا، تكليفه بالقيام هذا من التكليف ما يا أخوان بما لا يطاق. فالوجه الأول من وجوه العجز الذي هو خلاف الاستطاعة الذي قام عليه التكليف العجز التام الحسي كما سبق. الأمر الثاني، الوجه الثاني الذي ينافي القدرة والاستطاعة، ما هو في حكم العجز وما هو في حكم غير المقدور بالنظر إلى ما يتعلق به من المال يا أخوان من المشقات والأضرار، واضح؟ وهذا الذي يعني العلماء بقولهم الشرع لا يكلف بما فيه مال يا أخوان مشقة وضرر لا يتحمله مال يا أخوان العباد، لا يتحمل العباد، وهو المعنى الذي يوجب الرخص والتخفيفات إما ابتداء وإما مال يا أخوان عرضا. فالنوع الثاني من العجز الذي يخالف الاستطاعة فلا يتعلق عند وجوده ولا يثبت الوجوب والحكم الشرعي في ذمة المكلف، ما هو في حكم العجز وفي حكم عدم الاستطاعة والقدرة. وهذا النوع هو الذي يكون للمكلف فيه قدرة في الأصل، إلا أن هذه القدرة إذا عمل المكلف على ضوئها وباعتبارها ترتب على فعله ما يا أخوان ضرر وفساد ومشقات فادحة، الشارع التفت إلى ما يا أخوان إلى نفيها وعدم التكليف مع وجودها. فمثلا يا أخوان الصيام، مثلا الصيام، الصيام من عجز عن الصيام أصلا، عجز ما يقول عن الصيام أصلا، مثلا كالذي يعني ما يا أخوان الشيخ الهرم أو المريض، المريض الذي لا ينفك عنه الطعام بحال من الأحوال، لو توقف عنه الطعام لحظة لتلف، واضح؟ لو توقف عنه الطعام لتلف. أو مثال أوضح حتى نمثل الحسي وما هو في حكم العاجز، القيام في الصلاة، القيام يا أخوان في الصلاة، الله سبحانه وتعالى أمر بالقيام يا أخوان القيام في الصلاة، وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما كان في قدرتها وفي طاقتها فعله من غير مشقة ولا ضرر. طيب، فإذا كان المصلي مشلولا فهذا ينتفي عنه حكم القيام لعدم القدرة والاستطاعة التامة، هو العجز الحسي المطلق. فإن كان قادرا في الأصل يعني يستطيع أن ينتصب على قدميه ولا يعجز عن ذلك عجز حسيا كالمشلول، ولكن لو قام لترتب على قيامه من الضرر الذي قد يؤدي به إلى التلف أو إلى فساد عظيم لا يتحمله، بمعنى مثلا أن يكون يعني ما يا أخوان ممن في عمليات جراحية لا يصح معها ماذا يا أخوان؟ القيام، لأن القيام مع وجودها يؤدي إلى انفجارها، وهذا يؤدي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى انفجارها الذي قد يؤدي إلى التلف، وقد يؤدي إلى تعب ومشقات فادحة، وإن سلم من ماذا يا أخوان؟ من التلف والموت. فمن كان هذا حاله، وهو إن كان قادرا في الأصل يقدر على أن يقوم دقيقة، وتبقى معنا يا أخوان أن يعني ماذا المصلي إذا قدر على القيام في جزء من الصلاة واضح، وجزع وعجز عن بقية إيش القيام، أنه يقوم قدر استطاعته، فإذا بلغ بالحد إلى الحد الذي لا يطيقه أو يترتب عليه مشقة ماذا يا أخوان؟ جلس. فالآن داخل الذي فيه عملية جراحية، والأصل أن فرضه ماذا يا أخوان؟ القيام، لكنه إن قام ولو دقيقة واحدة أدى هذا قيامه إلى انفجار العملية، ولو جلس بعد ذلك إلى انفجار العملية التي أجراها الذي يؤدي إما إلى موته وإما إلى ماذا يا أخوان؟ إلى تفاقم وتزايد ماذا يا أخوان؟ المرض. فهذا في حكم من لا يقدر على الامتثال، من لا يقدر على ماذا يا أخوان؟ على الامتثال، لأن المشقات الفادحة والأضرار العظيمة لا يعني ماذا يا أخوان؟ تلحق بماذا يا أخوان؟ بعدم القدرة والاستطاعة من الأصل، واضح؟ بعدم القدرة والاستطاعة من أصل الفعل، من أصل ماذا يا أخوان؟ الفعل. ولهذا العلماء يقولون مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قالوا المقصود بالاستطاعة هنا إما الاستطاعة يعني المقصود بالعجز الذي علق به الشرع مراتب التغيير، إما العجز التام الكلي كالعجز الحسي، يعني مثلا رجل مشلول، رجل ماذا يا أخوان؟ مشلول، يرى رجلا يزاول منكرا ما يستطيع ماذا يا أخوان يقوم إليه، في هذه الحالة يقال هذا غير مستطيع على ماذا يا أخوان؟ على التغيير بيده، لأنه لا يستطيع القيام. أو مثلا رجل أخرس، رجل ماذا يا أخوان؟ أخرس، عجز عن القيام ماذا يا أخوان؟ التغيير باليد، لا يقال يغير بلسانه لأنه ماذا يا أخوان؟ عاجز عجزا حسيا عن التكلم والتغيير باللسان. قالوا إما أن يكون من حكمه حكم العاجز، وهو الذي يترتب على تغييره ضرر وفساد في نفسه لا يتحمله، فهذا ماذا يقوم في حكم إيش؟ العاجز، فله أن يترك الأمر بالمعروف باليد أو باللسان إن ترتب على إنكاره ضرر في نفسه أو في دينه أو في عقله أو في عرضه أو في ماله فادح لا يتحمله، هذا في حكم ماذا يقوم العاجز. إذن فالعجز يا أخوان على قسمين، إما عجز حسيا وإما ماذا يا أخوان؟ وإما عجز ماذا يا أخوان؟ ملحق بالعجز الحسي، وهو ماذا يا أخوان؟ الضرر والمشقات الفادحة. هذا حاصل الكلام على هذه القاعدة. فلهذا قال السعدي: فلا واجب مع العجز، والمقصود بهذا العجز الحسي. قال: ولا محرم مع الضرورة، والمقصود بهذا إشارة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى ما كان في حكم عدم الاستطاعة مما يترتب عليه ماذا يا أخوان؟ ضرر ومشقة. ولهذا قال: ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع ماذا يا أخوان؟ الضرورة. وهذا شيء يا أخوان، حكم المحرم وهو الامتناع ينتفي عند بلوغ المكلف مشقة وضررا عظيما لا يتحمله بالامتناع، فهنا لا يتعلق بحق إيش؟ حكم الامتناع كما سبق وسيأتي. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى فعل المأمور وترك ماذا يا أخوان؟ المنهي، وقد قيده بالاستطاعة فقال: ما استطعتم. قال: وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقيد الأمر بالاستطاعة. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين، أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، يعني فعل الواجب مع العجز يسقط، فعل الواجب مع العجز يسقط. مثلا يا أخوان على سبيل المثال، سبق معنا أن إنقاذ الغريق ما يا أخوان فرض كفاية، إذا سقط إنسان في ماء وكان في حالة غرق ووجد أناس لا يقدرون على ماذا يا أخوان؟ على السباحة، ما عندهم خبرة، ما يسبح، هذا عاجز ماذا يا أخوان؟ عاجزا حسيا، يعني هذا إن سقط فهو كالحجر، يعني تنزل من غير ماذا يا أخوان؟ من غير صعود، فهذا عاجز عاجزا حسيا. فالوجوب الكفائي في هذه الحالة لا يتعلق بهؤلاء الموجودين الذين عجزوا عن القيام بواجب الفرض الكفائي عاجزا ماذا يا أخوان؟ حسيا. هذا معنى قوله: سقوط كل واجب مع العجز. ومنهم ماذا يا اخوان؟ سقوط حكم القيام في حق من؟ المشلول، في حق المشلول. وهكذا الاخرس الذي لا يستطيع ماذا يا اخوان؟ النطق، يسقط في حقه وجوب قراءة الفاتحة. قراءة ماذا يا اخوان؟ الفاتحة. هذا معنى كلامه. وهذا يا اخوان لان الشرع لا يكلف بما لا يطاق، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق ونقل عليه الاجماع، وخالف فيه بعض المتكلمين، لكن خلافهم لا في الوقوع ولكن في الجواز. ولكن ماذا يا اخوان؟ في الجواز. قالوا لا شك ان الشرع ليس فيه تكليف بما لا يطاق، لم يأتي بالشرع ما هو تكليف بما لا يطاق. قالوا ولكن من باب الجواز يجوز ان الله سبحانه وتعالى يكلف الناس بما لا يطاق، فانه لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. هذا تجويز عقلي فقط، اما من حيث الوقوع، اما ماذا يا اخوان؟ من حيث الوقوع فلا، لان هذا ينافي يعني ماذا يا اخوان؟ ما اتصف الله سبحانه وتعالى به من العدل والحكمه البالغه التي من اتصف بهما، العدل الكامل والحكمه البالغه الكامله التي من اتصف بهما لا يمكن ان يحصل منه تكليف بما ليش؟ بما لا يطاق، لان هذا خلاف ماذا يا اخوان؟ الحكمه، لان هذا خلاف الحكمه. فان قال قائل ها هو الله سبحانه وتعالى كلف ابا جهل وابا لهب بالايمان وقد علم سبحانه وتعالى انهم ايش؟ لا يعني ماذا يا اخوان؟ لا يسلمون، ولعلمه سبحانه وتعالى انهم ليسوا من اهل الاسلام والايمان قضى وقدر عدم ايش؟ ايمانهم. وهذا يعني انه لا بد من مصير ابي جهل وابي لهب الى الكفر وعدم ايش؟ الايمان. قالوا فمعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى لما خاطبهم بالايمان خاطبهم بما لا يطيقونه، لان الله عز وجل قد قضى وقدر ايش؟ بما يا اخوان؟ بعدم ايمانهم. والجواب على هذا، والجواب على هذا كما قال شيخ الاسلام، مساله التكليف بما لا يطاق بالنظر الى القضاء الكوني فنعم، فان الله سبحانه وتعالى قد يكلف العبد، لكن اذا نظرنا الى انه قد قضى وقدر عدم امتثاله فقد كلفه ما لا يطيقه، يعني لا يقدر على فعله لما سبق من قضاء الله سبحانه وتعالى انه ايش؟ لا يفعل. لكن بالنظر الى الامر الشرعي فالشرع لا يكلف الا ما هو داخل المال يا اخوان تحت قدره العباد. طيب هذا من وجه. من وجه ثاني ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم بما لا ايش؟ بما لا يطيقون، لان لو نظرنا فيما امروا به لوجدنا انه في العاده داخل تحت ايش؟ قدرتهم. فهل ابو لهب وابو جهل كانوا عاجزين ان يتلفظوا بلا اله الا الله؟ هل التلفظ بلا اله الا الله يعني ماذا يا اخوان؟ هذا مما لا يطيقونه ويعجزون عن فعله عجزا حسيا؟ الجواب ايش؟ الجواب لا، بل النطق والتلفظ بلا اله الا الله هذا مما يدخل في قدرتهم عاده. فالمقصود بان الشرع كلف بما يطيقه العباد، اي بما هو داخل تحت قدرتهم في العاده، وان كان بعضهم يمتثل لما علم الله من أنه أهل الامتثال فيقدر امتثاله، وبعضهم لا يمتثل لأن الله عز وجل علم أنه ليس من أهل الإيمان فقضى وقدر إيش؟ عدم امتثاله. لكن دخوله فيما يطاق باعتبار أن ما كلف به وخوطب به في العادة ما يكون داخل تحت قدرته. قال والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه. والمقصود بهذا المحظور يا أخوان إما فعل حرام أو ترك إيش؟ واجب. المحظور يا اخوان الشيء المحرم اما فعل حرام واما ما يا اخوان واما ترك واجب، فترك الواجب حرام وفعل الحرام حرام. فقوله اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه، يعني فاذا اضطر الانسان الى فعل حرام ابيح له، واذا اضطر الانسان الى ترك واجب ابيح ايش له. هذا معنى هذه القاعدة، وهذا كما سمعتم يا اخوان من قبيل ما ليس العجز فيه عجزا ايش حسيا، وإنما هو من قبيل ما عجز عنه المكلف للمشقة الفادحة التي تترتب على ماذا يا أخوان؟ على الفعل. والضرورة ضابطها يعني ماذا يا أخوان؟ كما قال الشاطبي في الموافقات وبنحو كلام الزركشي في المنثور وشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، الضرورة هو أن يبلغ المكلف حدا إذا لم يتناول المحظور واضح تلف او اشرف على ماذا يا اخوان؟ على التلف. هذا هو ضابط ماذا يا اخوان؟ الضروره ان يبلغ المكلف حدا اذا لم يتناول المحظور تلف أو أشرف على ماذا يا أخوان؟ على التلف. تلف بمعنى تحقق الهلاك، أشرف على الهلاك بمعنى أنه يترتب في حقه مشقة وضرر فادح لا يتحمل. واضح هذا معنى. قال كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعد ما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المخمصة قالوا يعني ما يا أخوان بلوغ شدة الجهد من الطعام، من فقد الطعام وما يا أخوان أو الشراب. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقوله غير متجانف إلا ما اضطررتم إليه هذا استثناء من حكم الأصل. حكم الأصل الامتناع من المحرمات، الامتناع من المحرمات سواء كان هذا المحرم فعل محظور أو ترك مال يا أخوان واجب، فالكل محرم. فقد استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى فعل الحرام عند الضرورة من الأصل. واضح من الأصل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بعد أن ذكر المحرمات فلا إثم عليه، يعني فيفعل ما نهي عنه وما حرم عليه ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا فعله. وهذه يا أخوان وهذه هي نصوص القاعدة وأدلة إيش القاعدة، إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم وحديث يا أخوان مجموعه وشواهده صح، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا ضرر يعني لا يتعاطى الإنسان ما يضره، ولا ضرار أي لا يضر إيش بغيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. فمن تأمل في أدلة الشريعة، في كثير من أدلة الشريعة ومواقعها، يجد أن الشرع يلتفت إلى ماذا يا أخوان؟ إلى دفع الأضرار. يجد أن الشرع يلتفت إلى ماذا يا أخوان؟ إلى دفع الأضرار. ما الأمر يا أخوان؟ سكروا أنا أظن ما يحتاج. طيب، قال: فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر إليه العبد، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. هذا في إشارة إلى بعض ضوابط الضرورة، متى يا أخوان يحل للإنسان أن يتعاطى المحرم؟ إذا بلغ الحد، حد الضرورة التي سبق إيش ذكرها. هذا لها شروط يا أخوان، منها يا أخوان: أولا أن تكون الضرورة متحققة غير موهومة ولا متوقعة. يعني مثلا يا أخوان أنا في سفر عندي من الطعام والشراب يعني ماذا المباح الذي أرى أنه يكفيني، لكن أقول لعلي أنقطع سبحان الله، أو لا أجد يعني ماذا يا أخوان، أو أضل الطريق فيفنى عني الزاد من الطعام والشراب، ف يعني ماذا يا أخوان فأهلك. إذن فآكل من الميتة ومن الخنزير ومما حرم الله، يعني آكل من هذه المحرمات وأدخر المباح يعني دفعا لهذه الضرورة المتوقعة والمتوهمة. واضح؟ هذا اعتداء، هذا ماذا يا أخوان؟ اعتداء وبغي، غير باغ ولا عاد. البغي يا أخوان، البغي أن يتناول الإنسان المحرم مع إمكان دفع المباح بالضرورة بالمباح. والاعتداء التجاوز القدر المباح والمرخص بفعله عند الضرورة، تجاوز القدر الذي تندفع به الضرورة إلى القدر الذي لا يتوقف عليه ما يكون دفع هذه الضرورة. فالشرط الأول يا أخوان، أولا ألا أن تكون الضرورة متحققة، يعني أن الإنسان يبلغ إلى حد صار مشرفا على الهلاك، واضح، أو مشرفا على الضرر الفادح، أو لا يقال مشرفا، أو قد صار في الضرر ماذا يا أخوان الفادح، واضح، صار في الضرر الفادح في الطريق وقد انتهى طعامه وشرابه وما بقي معه من المباح ما لا يدفع به جوعته ولا يدفع به ماذا يا أخوان عطشه، ولا يستطيع مواصلة السير حتى يجد ماذا يا أخوان المباح. في هذه الحالة وجد ميتة أو عنده حرام يتناوله، لأن الضرورة في هذا الحال ماذا يا أخوان تحققت. فالضرورة الموهومة أو المتوقعة إنما هي ضرورة المدعاة فكثير من الناس يعني ماذا يقول يبيح المحرمات نظرا إلى هذه الضرورة المتوقعة والموهومة. ومنهم يا أخوان دعاة الاختلاط، ومنهم ماذا يقول دعاة الاختلاط، فإنك تجد الواحد منهم ربما عنده من الزاد ما يكفيه ماذا يقول، ما نقول شهر، يكفيه إيش سنة، وعنده من التجارات ومن الأموال يعني ما يكفيه عمره، فيأتي ويقع بالاختلاط ويقول هذه إيش ضرورة، يقول ماذا يقول هذه ضرورة، أو يبيح لأناس عندهم من الرزق الحلال والكسب ومن يعني ماذا يقول القوت الحلال ما يكفيهم يعني حين من الزمان، حين ما يقول من الزمان، ثم يبيح له أن يدخل في أماكن الاختلاط المحرمة المحرم، يقول دفع للضرر، بمعنى أنه يقول إن لم يدخل في الاختلاط ربما ما وجد يعني انتهى زاده وما وجد عملا حلال حتى يدفع ضرورته، هذا تعاطي للحرام دفعا لضرورة المال يا أخوان متوهمة ومتوقعة. وهذا يا أخوان إن شاء الله هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخوان، الأمر الثاني أن تكون الضرورة يعني ما يا أخوان أن يكون الحرام متعينا دافعا للضرورة، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يدفع الضرورة بالمباح، بمعنى أنه بحث ونظر يمينا وشمالا وسعى ليدفع ضرورته بالوجود المباح فلم يجد، فأشرف على التلف أو صار في مشقة فادحة، هنا ماذا يا أخوان يتعاطى إيش المحرم. أما أنه يمكن دفعها بالمباح، يعني مثلا العادة تقضي بأن وجوه الكسب الحلال موجود، ثم يأتي الإنسان ويلجأ إلى الوجوه المحرمة بدعوة ضرورة، وهناك الواقع يثبت أن وجوه الكسب الحلال ماذا يا أخوان موجود، وما دام أن وجوه الكسب المباحة والطرق الخالية من المحرمات موجودة فهذا دليل على أن الحرام لم يتعين دافعا لماذا يا أخوان للضرورة. إذن فاللجوء إلى الحرام بدعوة الضرورة لجوء إليها مع عدم توفر ماذا يا أخوان شرطها، مع عدم ماذا يا أخوان توفر شرطها. وهكذا الإنسان مثلا يأكل فيغص، بمعنى كما يقال يا أخوان في اللجنة العادية إيش يشترك أو يختلف كما يقال بحسب يعني إيش اختلاف اللجنة، عنده ماء وعنده خمر، عنده ماء يا أخوان عنده إيش خمر، فيتناول ماذا يا أخوان الخمر، هنا لا يجوز في حقه وإن بلغ حدا هو ضرورة، لكن دفع الضرورة إيش ممكن بماذا بالمباح والماء، فما الداعي لتعاطي إيش الخمر، فما الداعي لتعاطي ماذا يا أخوان الخمر. الشرط الثالث يا أخوان أنه إذا كانت الضرورة حاصلة ومتحققة وتعين دفعها بالحرام، فإذا تناول المكلف من الحرام فيجب عليه ألا يتناول من الحرام إلا القدر الذي تندفع به هذه الضرورة ثم الكف والإمساك. واضح؟ إنسان مثلا ماذا يا أخوان غصة وعنده خمر وما عنده إلا الخمر، هنا يشرب من الخمر ما يزيل ماذا يا أخوان غصته التي قد تؤدي إلى تلفه، لكن يقال هنا تناول من الخمر القدر الذي يدفع عنك إيش غصتك، يعني مثلا إذا كان الغصة تزول بماذا يا أخوان بجرعة أو جرعتين، بجرعتين مثلا هذا هو القدر الكافي، ما يشرب حتى يجد النشوة واللذة، هذا ماذا يا أخوان تعدي، هذا ماذا يا أخوان تعدي لأنه تجاوز القدر المرخص فيه. أو إنسان في الطريق، إنسان يمشي في الطريق وصل إلى مكان انقطع يعني انقطع طعامه وشرابه وأشرف على التلف أو بلغ المشقة العظيمة، بلغ ما يقال المشقة العظيمة الفادحة، وهو يعلم أنه بقي إلى محل المباح ساعة مثلا على سبيل المثال ساعة، فإنه يأكل من الميتة أو من الخنزير أو مما حرمه الله عز وجل قدرا واضح يا إخوان يوصله إلى محل إيش المباح، واضح يوصل الى ماذا يقول الى محل المباح. او مثلا انقطع في طريق وهو لا يدري كم بقي الى ماذا يقول الى محل المباح، فياكل من الميتة قدرا يزول عنه التلف، لا ياكل حتى يشبع، واضح يزول به ماذا يقول التلف لانه لا يدري اين المباح، لان ماذا يقول لا يدري اين المباح، لكن ان علم ان المباح بقي الى الوصول اليه يوم كامل فياكل اكله توصل الى ماذا يقول الى محل ايش المباح، لكن لا يدري كم بقي في هذه الحالة، يعني لعله بعد ساعة يجد المباح، لعله بعد نصف يوم، لعله بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، فيأكل قدرا يدفع التلف ولا يأكل حتى يشبع، لكنه يتزود من الميتة في رحله وفي يعني ماذا يا أخوان مركوبه يتزود. فإن عاد وأشرف على التلف وعاد إلى الضرورة أكل منه بقدر ما يندفع به ماذا يا أخوان التلف، ثم يواصل، لأن التزود يا أخوان أخف ضررا من ماذا يا أخوان من أكل إيش الميتة، أخف ضررا من أكل الميتة. هذا معنى قولهم الضرورة تقدر إيش بقدرها، بمعنى أن الإنسان لا يتناول من الحرام إلا قدر الضرورة، ثم يلتمس دفع الضرورة بماذا يا أخوان بالمباح، ثم يلتمس دفع الضرورة بالمباح. طيب هذه ماذا يا أخوان ثلاثة شروط من شروط القاعدة، وهذه أهمها، وهذه ماذا يا أخوان أهمها. وما دام يا أخوان أن هذه شروط القاعدة، فمعنى ذلك أن قاعدة الضرورة هي هذه، يعني بلوغ المكلف حدا أشرف على التلف أو كاد، واضح. ومعنى ذلك أن العمل بها وتطبيقها يتعين مع مراعاة هذه الشروط. وهناك يا أخوان قاعدة ذكرها أهل العلم كالقرائن الفروق، يقول الكلي بمعنى الحكم الشرعي المتوقف على شيء وشروط يعني ماذا يا أخوان مصححة، هذا يسمى كلي، لأنه تركب من عدة إيش أحكام. الكلي الشيء الكلي إذا زال بعض أجزائه زال إيش جميعه، زال ماذا يا أخوان جميعه. وهذا يعني يا أخوان أن القاعدة الضرورة لا بد فيها من مراعاة جميع شروطها حتى تكون قاعدة بمجموعها. فإذا حصل الإخلال ببعض شروطها فمعنى ذلك أنها ماذا يا أخوان أنها خرجت عن حقيقتها وعن ماذا يا أخوان وعن أصلها، وصار المدعي للضرورة مدعي لغير ماذا يا أخوان لغير ضرورة. طيب هذا وضع شاء الله يا أخوان. إذن يا أخوان عدم الاستطاعة يتمثل بكم بأمرين، العجز الحسي وماذا يا أخوان والمشقات التي ماذا يا أخوان لا تتحمل، لأن من بلغها صار في حكم ماذا يا أخوان العاجز، لأن الشرع رحيم ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم والشرع حكيم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ومقتضى رحمته وعدله أنه سبحانه وتعالى يرفع المشقات ويرفع الأضرار والمفاسد عن العباد، فلهذا تسقط عنهم الأحكام المتعلقة بهذه المشقات. طيب وما بعد هذا الكلام يا أخوان عبارة عن تفصيل واستطراد في شرح ما يا أخوان هذه القاعدة على هذين الوجهين. فبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. سبحانك اللهم بحمدك.